الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا بمعنى ليس بسب، إنما يخبر عنه إخبارا. هذا يوم عصيب، هل مر عليك أشد من يوم أحد؟ فلا حرج في ذلك. إذن خلصنا أن الممنوع في باب الدهر ثلاثة أنواع، والمباح واحد. الممنوع أن يسبه مع اعتقاد أنه الله، هذا سب لله عز وجل. الثاني أن يعتقد أن الدهر الذي هو الليل والنهار هو المتصرف في الكون خلقا وإيجادا، فهذا كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه جعل مع الله شريكا ومعينا. الثالث أن يسبه على التسخط وعدم الرضا بالقدر. الرابع الإخبار المجرد. قال: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الآية في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قوله: وقالوا، أي كفار قريش ومن إليهم من كفار العرب الذين يعتقدون ألا حياة أخروية، ويعتقدون أن الموت هو نهاية الحياة. ما هي إلا حياتنا الدنيا، أي هذه الحياة التي خرجنا فيها، نموت أي بعد حياتنا الأولى، ونحيا أي يحيا غيرنا. وليس المراد أنه يموت هو ويحيا هو، لأنه لا يؤمن بالبعث والنشور. وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكهم إلا تقلب الليل والنهار، اعتقادهم أن الدهر هو المتصرف في الكون خلقا وإيجادا وحياة وإماتة، وما لهم بذلك من علم، إنهم لا يخرصون، يكذبون ويظنون. وفي الصحيح أي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو عبد الرحمن بن صخر قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. هذا الحديث يسمى الحديث القدسي. يؤذيني ابن آدم بمعنى يعني أن الله عز وجل يتأذى من الباطل، وليس بمعنى أنه يضر، فإن الله عز وجل لا يضره شيء ولا يكرثه شيء ولا يستطيع أن يصل إليه شيء، ولكن الأذى هنا بمعنى أنه يؤتى بالباطل ويعتقد الباطل. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا أليما. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. يسب الدهر، يسب الدهر على ما تقدم تفصيله. وأنا الدهر ليس من أسماء الله عز وجل الدهر، لأن الدهر ليس من الأسماء الحسنى. وضابط الأسماء الحسنى أن تكون مشتقة وأن تكون دالة على معاني. أما الدهر فإنه اسم جامد. ثم إن الدهر هو الليل والنهار، فكيف يقول يقال بأن الله هو الدهر؟ لأن الله عز وجل يقول: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فالدهر هو المقلب، الدهر هو المقلب ويقلبه الله عز وجل. وإنما أضاف الدهر إليه أو نحو هذا من باب أنه المتصرف فيه خلقا وإيجادا وغير ذلك. وفي رواية: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، على ما تقدم بيانه. قال الشيخ سليمان: وسبب ذلك أن العرب كان من شأنها أن تسب الدهر عند النوازل والحوادث والمصائب النازلة، فيقولون: يا خيبة الدهر، ونحو هذا من ألفاظ سب الدهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر، أي لا تسب فاعل النوازل، فإنكم إذا سببتم فاعلها وقع السب على الله تعالى، لأنه فاعلها ومنزلها. وأما الدهر الذي هو الزمان فلا فعل له، لأنه مخلوق من جملة خلق الله تعالى، ويعني فإن الله هو الدهر أي فعل النوازل والحوادث، انتهى. قال: باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. وهذا من صيانة الألفاظ، لأن إطلاق مثل قاضي القضاة وملك الملوك وهكذا يشعر بأن هذا قد صار مشاركا لله عز وجل في هذا الأمر. أما إذا قيد قاضي القضاة بشطر، قاضي قضاة الشطر اليماني، أو قاضي قضاة مصر، أو ملك ملوك الجزيرة، أو نحو ذلك، فلا بأس به، إذ المحذور الإطلاق العام. قال الشيخ سليمان: قال ابن القيم: وتحرم التسمية بسيد الناس وسيد الكل، كما يحرم بسيد ولد آدم إلا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا ليس لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يحل إطلاقه على غيره. قال: ولا يجوز التسمية بأسماء الله كالأحد والصمد، ولا تسمية الملوك بالظاهر والقاهر والقادر، وظاهر الوعيد يقتضي التحريم الشديد. قصد أنه ملك على ملوك الأرض أو بعضها. وقال ابن أبي حمزة بن أبي جمرة: يلحق به ملك الأملاك قاضي القضاة، وإن اشتهر في بلاد المشرق من قديم الزمان خلافه. وفيه مشروعية الآداب في كل شيء. كلام القيم في تحفة المودود. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاه شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله عز وجل يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. يقول: وفي الصحيح أي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخنع أي أوضع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك. لماذا تسمى ملك الأملاك؟ تسمى ملك الأملاك ليكون رفيعا بين الناس، فعوقب بنقيض قصده. لا ملك إلا الله عز وجل، أي المالك ملك الأملاك هو الله عز وجل، الذي له الملك المطلق هو الله عز وجل. قوله لا مالك إلا الله استئناف لبيان تعليل تحريم التسمية، فنفى جنس الملاك بالكلية، لأن المالك الحقيقي ليس إلا هو، ومالكية الغير مستردة إلى مالك الملوك، فمن تسمى بذلك نازع الله في رداء كبريائه، واستنكف أن يكون عبده، لأن وصف المالكية مختص بالله المالكية مختصة بالله لا تتجاوزه، والمملوكية بالعبد لا تتجاوزه، فمن تعدى طوره فله في الدنيا الخزي والعار، وفي الآخرة الإلقاء في النار. قاله الطيبي في الكاشف عن حقائق السنن. قوله قال سفيان، وهو ابن عيينة أحد الرواة للحديث، وهو أبو محمد الهلالي. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة، يعني من الوضاعة والحقارة، أو أن تثبت لله صفة الغيظ بسبب هذا الفعل القبيح على ما يليق بجلاله. وأخبثه، لكن الذي يظهر المعنى الأول أنه أخنع وأغيظ وأخبث اسم عند الله عز وجل رجل تسمى بملك الأملاك. قوله شاهن شاه، هذه من ألفاظ العجم، ألفاظ الفرس، ويريدون به ملك الملوك. وهذا والنهي عن التسمية بهذه الأسماء من باب سد ذرائع الشرك في باب العقيدة، لأن الملك المطلق لله، ومثل هذا الاسم يشعر بالمشاركة لله عز وجل. قال: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. هذا باب من المهمات، وقد تكلمت على ما يتعلق باحترام أسماء الله في شرحي على كتاب التوحيد بأوسع مما ذكر في الشرح المسجل، فلعلنا أن أقرأه الآن إن شاء الله، لأن احترام أسماء الله عز وجل من المهمات والأمور المحققات، فعدم الاحترام لأسماء الله عز وجل قريب قد يصل إلى الكفر، فمن امتهنها بدوسها متعمدا كفر، ومن امتهنها بعدم الرجوع إليها في حلفه ودعائه، أما في حلفه فهو بين الشرك الأصغر والأكبر، وأما في ماذا دعائه فهو في الشرك الأكبر. قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأجل ذلك. الاحترام هو التقدير والإجلال، واحترام أسماء الله تعالى وصفاته تكون بأمور: الأول إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم، الثاني إثبات ما تضمنته من الصفات، إذ أن كل اسم يتضمن صفة، فالسميع يسمع والبصير يبصر والقوي ذو القوة، الثالث دعاء الله بها، قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، الرابع عدم التسمي بها إن كانت مختصة بالله عز وجل، وإن كانت غير مختصة منع الجمع بين التسمية والصفة على ما يأتي في حديث الباب، الخامس اعتقاد عدم حصرها بعدد معلوم لنا على ما بينته في كتاب التبيين لخطأ من حصر أسماء الله في 99، السادس أن التعبد لله عز وجل مقتضاها بمعنى أن المؤمن يرحم ويحسن وغير ذلك، السابع البعد عن الإلحاد فيها بجميع أنواع الإلحاد، قال تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقد ذكرت أنواع الإلحاد في كتابي القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن. الثامن: احترام أدلتها وصيانتها من التحريف. احترام أدلتها وصيانتها من التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والتأويل الفاسد والتفويض وغير ذلك مما يسلكه المبتدعة. التاسع: احترامها من الامتهان أو الدوس عليها ونحو ذلك. قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. العاشر: عدم الحلف بها إلا بها، كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. الحادي عشر: التعبيد بها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. الثاني عشر: اعتقاد ما تضمنته من المدح وما دلت عليه من الكمال فإنها أسماء مدح وكمال. الثالث عشر: ذكر الله عز وجل بها، قال تعالى: فاذكروني أذكركم. الرابع عشر: إحصاؤها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما ما إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، والإحصاء هو الحفظ لها والعمل بمقتضاها. الخامس عشر: اعتقاد أنها غير مخلوقة بل هي أسماء وصفات لله عز وجل على الوجه اللائق به. وكل ما ذكرت من القواعد في كتاب القواعد الحسان في أسماء وصفات الرحمن فهي دلالة إلى كيفية احترام هذه الأسماء وما دلت عليه من الصفات بعيدا عن سبيل المبتدعين والضالين، وبالله التوفيق. قال عن أبي شريح رضي الله عنه أنه كان يكنى أبي الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيرهم. هو هاني بن يزيد الكندي جاء وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه. قوله أنه كان يكنى أبا الحكم أي بسبب الحكم الذي يعمله بين الناس، وهذا هو الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغير كل اسم من أسماء الله تسمى به شخص، وإنما غير الأسماء المختصة بالله أو الاسم الذي سمي به صاحبه للوصف، فهذا اسمه هاني. وإنما سمي بالحكم لما كان يعني حكمه يرضي الناس، فلما اجتمع إطلاق الاسم مع الوصف منع من ذلك، لأن هذا مختص بالله عز وجل، فهو الذي أسماؤه متضمنة لصفات جليلات عظيمات مباركات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. لكن هل هذا التغيير على الوجوب أم على الاستحباب؟ لأننا نعرف أن أسماء الله منها المختص الذي لا يجوز أن يسمى به غيره، كالله والرحمن والظاهر وهكذا، فهذه يجب على الإنسان إذا سمي بها أن يغيره. وأما مثل هذا الاسم الذي غير مختص فالصحيح أن التغيير على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، وذلك لأن أسماء الله يجب أن تعظم وأن تصان عما يؤدي إلى الامتهان أو كذلك إلى المشاركة، ولو كانت المشاركة لفظية لا حقيقية. وإليه الحكم أي أن الحكم الموافق للحق هو حكمه سبحانه وتعالى، أليس الله يحكم الحاكمين. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني، فيه التحاكم بين الناس في زمن الجاهلية والإسلام، فحكمت بينهم أي بالحق فرضي كلا الفريقين. وإن لم يحكم بينهم بالحق لم يرضى الفريقان، أو أنه كان يصلح بينهما صلحا، وهذا هو الغالب الذي يرضى به الفريقان. أما الحكم وإن كان الحكم بما أنزل الله، فقد تجد بعض الفريق يتذمر ويتمنى أن المال يكون له أو أن الحكم يكون إليه، لا كراهة لحكم الله عز وجل، ولكن على ما تقدم من الشهوة الإنسانية في الانتصار. فقال: ما أحسن هذا، أي ما أحسن أن يتحاكم الناس في قضاء حوائجهم إليك ثم تقضي بينهم بما يسلم أبدانهم ويسلم أموالهم ويكون سبب لألفتهم، فما لك من الولد؟ وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، وهذا رد على الصوفية عباد القبور الذين يزعمون أن محمد صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب. قال: قلت شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. فيه أن السنة التسمية أو التكني بأكبر الأولاد ولو تكنى بغيرهم جاز ذلك، والله أعلم. وهذا الباب أيضا من باب سد ذرائع الشرك، هذه الأبواب كلها أو غالبها يأتي فيها سد ذرائع الشرك. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أنه كافر، لأن الله عز وجل قد كفر أولئك الذين يستهزئون بدين الله عز وجل. وما أسوأ ما يصنعه الناس الآن من بعض التمثيليات وهكذا بعض المسلسلات وهكذا بعض النكت التي يطلقونها على المستقيمين. فالواجب احترام ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان حاملا لهذا الدين العظيم دين رب العالمين. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. عن ابن عمر رضي الله عنه ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة رضي الله عنهم دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عن الطريق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قوله: ولئن سألتهم، أي يا محمد، لئن سألت هؤلاء الخائضين في أعراض المؤمنين ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، أي نتسلى ليذهب عنا عناء الطريق، وما كنا نطعن فيهم لاعتقادنا السوء فيهم. وهذا هو صنيع كثير من الواقعين في أعراض المؤمنين والمستقيمين، أنهم إذا خصموا يقول: يا أخي خلينا نمشي الوقت، أو خلينا نمضي الوقت، أو نأخذ الطريق. فكان رد الله عليهم: أبالله، مع أنهم لم يقولوا الله كذا، ولم يقولوا محمد كذا، ولم يقولوا القرآن كذا، وإنما طعنوا في حملة القرآن. قالوا: ما رأينا أرغب بطونا، يعني أحرصهم على الأكل والشرب، ولا أكذب ألسنا، يعني في كلامهم حيث أنهم يقولون ما لا يفعلون، ولا أجمل عند اللقاء، أي عند قتال الأعداء. فسماه الله عز وجل طعنا في الله وفي رسوله وفي نبيه وفي آياته: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا، يعني لا يقبل منكم العذر، قد كفرتم بعد إيمانكم. استدل شيخ الإسلام بهذه اللفظة على أن الطاعنين لم يكونوا من المنافقين كلهم، وإن كان بعضهم من المنافقين، كان بعضهم من المنافقين، لكن كان بعضهم من المسلمين والمؤمنين، لأن الله عز وجل لم يقل لهم قد كفرتم بعد إسلامكم، لأن المنافق إسلامه ظاهر وإيمانه غير موجود فهو كافر الباطن، ولكن هنا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم إيمانا ثم سلب منهم ذلك الإيمان بسبب هذا الاستهزاء. لكن قد عفى الله عن بعضهم، نعفى عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، فالذين يعذبون هم المجرمون الذين يخالفون دين رب العالمين ظاهرا وباطنا. وتاب الله على المؤمنين الذين وقعوا في هذا القول الشنيع، والتوبة مقبولة. عن ابن عمر وهو عبد الله بن عمر، ومحمد بن كعب وهو القرظي، وزيد بن أسلم وهو والد عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وأسلم أبوهم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقتاده هو ابن دعامة السدوسي، يعني أنها مراسيل، عبارة عن مراسيل، ما عندنا شيء يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، إنما هي بمجموع المراسيل تثبت أصل القصة. دخل حديث بعضهم في بعض، وهذا لا يقبله العلماء، هذا لا يقبله العلماء إلا من الزهري، يعني أن يدخل حديث بعضهم في بعض. وهذا الصنيع الغالب أنه من طريق محمد بن إسحاق، ومع ذلك العلماء حكموا على الأثر بالصحة لكثرة المراسيل التي جاءت فيه. أنه قال: رجل في غزوة تبوك، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني تكلم في الصحابة رضي الله عليهم، أرغب بطونا يعني أحرص على الأكل والشرب، ولا أكذب ألسنا يتكلمون بالقرآن والسنة ولا يعملون بها، ولا أجبن عند اللقاء، يعني أنهم جبناء غير شجعان، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عبد بن مالك: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الغيرة على دين الله عز وجل، وفيه كذلك الغضب إذا انتهكت حرمات الله عز وجل، وفيه الذب عن المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فجاء ذلك الرجل، أي بعد أن أخبر عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم ووجد أن الوحي قد نزل، فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذر، وقد ارتحل وركب ناقته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا حصلت حادثة يعني يشغل الناس بغيرها، فلو أبقى الناس في ذلك الموطن لربما وقع خلاف وشر، هذا يقول لماذا تقول فينا كذا، وذاك يقول لماذا أنت تتهجم على أصحابي، كما حصل في قصة الأفك. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، المفروض أنهم يقولون عن يد واحدة كلنا يا رسول الله، لكن قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: أنا يا رسول الله. قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت والله، إنما قلت ذلك لأنه من قومي. فوقع المغاضبة ونزل النبي صلى الله عليه وسلم للإصلاح بينهم. فكذلك في هذه الحالة حين وقع هذا الكلام النبي صلى الله عليه وسلم قام وارتحل حتى يشغل الناس، كل بجمع متاعه وبركوب دابته، إلى متى سنمشي وأين سنمشي وما السبب الذي قمنا من أجله، فتموت القضية. وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم العظيم، ومن توفيق الله عز وجل له، فإنه كان حريصا على جمع الكلمة. وهذا كذا ليكن جميع من يتأسى به من طلاب العلم وغيرهم، لأن الشيطان حريص على تفريق الكلمة. فهذه نصيحة لطلاب العلم دائما أن يغلبوا جمع الكلمة بين السلفيين، ولا تتعجل في تبديع أو تفسيق أو تكفير أو مهاجرة حتى تقام الحجة على من خالف. الحجة التي لو أراد الحق لعاد إليه، فعند ذلك إذا علم منه البدعة والنفور يعامل بالمعاملة الشرعية. أما أن يقع بين الأخوة بعض خلاف في بعض المسائل العلمية أو العملية أو حتى مسائل شخصية أو كذلك خلافات دنيوية، ثم يعمد بعضهم إلى تبديع بعض أو تفسيق بعض أو أجر بعض، هذا لا يصلح، فإن الهجر بابه مضيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يحل، بمعنى أن الهجر حرام. وانظر إلى هذا الذي طعن في الله بطعنه في حملة كتاب الله، وطعن في دين الله لطعنه في حملة دين الله، ومع ذلك يعني حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يمضي حتى لا يحدث الشر بين الناس، ومع ذلك الحكم قد نزل عليه، قد نزل عليه وأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني الضرر على نفسه إلا من تاب إلى الله عز وجل. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد كان المنافقون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للاعتذار أبي الله ما نعم، ويحلفون على الكذب وهم يعلمون، وكان الصالحون يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة والاستغفار. وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، نقطع به عناء الطريق. فيه جواز التحدث يعني بما يذهب التعب والنصب، لكن تحدث بالمشروع، يعني ما وجدت تتحدث فيه إلا محمد صلى الله عليه وسلم وحملة القرآن. وهكذا الآن الذي يذهب يعمل تمثيلية أو فيلم أو مسرحية أو كذلك نكت، ما وجد إلا أهل الدين، يعني الأمور التي فيها هذا الكلام كثيرة جدا. وهذا كان يتكلم في الصحراء التي هم فيها، أو يتكلم في الطريق وبعده، أو يتكلم في الكفار، لكن ذهب يطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنه: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة حرصه على عفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه جعل يتعلق بنسعة ناقته، وهو الحبل الذي يربط في الناقة. وإن الحجارة تنكب رجليه، أي لسرعة الناقة ولعدم إدراكه لها. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. وأيضا الأمر الثالث أنه كان مغموما مهموما، لم ينظر إلى مسألة رجليه. وهذا تلاحظونه في وقت الخوف، قد يذهب أحدهم يجري ويهرب ويفر ولا ينتبه لما يقع في رجليه، فإذا ما أمن عند ذلك يشعر بالتعب والنصب. وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه، عتاب عظيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما رسل كما ترى، واحتج بها شيخ الإسلام وغيره، وبقيت معنا أبواب لكن لا يتسع المجال اليوم لقراءة غير هذا الباب. والحمد لله رب العالمين.